الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الفراتان الآيتان في سورة آل عمران في أوائلها، وكما سبق معنا في الحديث عن أوائل هذه السورة، فإن هذه السورة مدنية، والحديث في أوائلها في حوالي 80 آية منها هو في قصة عيسى عليه السلام ومحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ومع وفد نصارى نجران، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وفيما يتعلق بالمباهلة وكل ما يلتحق بهذه القصة إن شاء الله سيأتي الحديث عنه حتى ما يقتضي المقام. وقد أشارت السورة في أوائلها إلى هذه الإرهاصات في هذا الموضوع بقوله سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العلي الحكيم. وكذلك أيضا في أولها حينما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله أنزل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، والمصطفى صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه من الرسالات. فالقرآن مصدق لما جاءت به التوراة التي نزلت على موسى والتي جاء به موسى جاء بها موسى، والإنجيل الذي جاء به عيسى من قبل أن يحرف ذلك أهل الكتاب. ومعلوم أن من ذلك خبر عيسى عليه السلام ومجيئه من أم إلى أب، وكل ذلك دليل على منتهى قدرة الله عز وجل، حيث خلق أو أوجد في جميع الاحتمالات التي ترد في عقول البشر، حيث أوجد خلقا من أب وأم، وخلقا من أم فقط، وخلقا من أب فقط، وخلقا بلا أب ولا أم. فآدم عليه السلام من تراب، لا أب له ولا أم، وحواء خلقت من ضلع آدم من غير أم، وعيسى عليه السلام من أم بلا أب، وسائر بني آدم من أم وأب. وكل ذلك دليل على تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فكان من هذه الإلحاقات في حديث هذه السورة في قصة عيسى عليه السلام ما أشرنا من قوله سبحانه: هو الذي يصوركم بأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العز الحكيم. وكذلك أيضا الإشارة إلى المحكم والمتشابه، وقلنا فيما قلنا إن المراد بالمتشابه على ما يظهر الله أعلم على حسب ما قرره جمع من أهل العلم، على أن المراد بالمتشابه هنا ليس الذي لا يعلم أبدا، لأن الأصل في كتاب الله عز وجل أن الله أنزله للتذكر والبيان، ويعلم الناس ما نزل إليه وليتبين للناس ما نزل إليه. ولهذا قال سبحانه: ليتدبروا آياته. فكل آياته محل تدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما نزل إليه. فالمتشابه هنا مراد به ما لا يظهر معناه لأول وهلة ولأدنى تأمل، وإنما يظهر بالنظر في محكمات الآيات الأخرى. ولهذا قال سبحانه: المحكمات كن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب، بحيث أن المتشابه يرد علمه إلى المحكم. ومن ذلك ما جاء في أمر عيسى عليه السلام، فإن الآيات بعضها يدل على بعض، وكذلك حتى في قصص الأنبياء معلوم أنها تسقط في مقام ويوجز في مقام آخر، أو يسقط بعضها في مقام ويفصل ويوجز في مقام آخر وهكذا، فبعضها يبين بعضا، والقرآن بعضه يفسر بعضا. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يشعر أيضا كذلك أن هناك تأديبات دلت عليها الآيات السابقة دلت عليها الآية هنا. ففي الآيات السابقة قوله سبحانه وأنزل الفرقان من قبل الناس إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فيما تقدم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وفيها تأديب، لأن الموضوع موضوع محاجة ومجادلة وبيان الحق، وأن من أراد مثل هذا عليه أن يقصد الحق وأن لا يتعنت، فإن الأمر شديد. ولهذا قال عز وجل: في الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني لا يريدون الحق. ولهذا تضمنت الآيات في تضاعيفها وعيدا، وعيد تضمن ذلك وعيدا شديدا ظاهر في مثل هذه الآيات، إن الذين كفروا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. والآيات هنا كذلك، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم كل ما. هذا فيه تهديد أيضا ظاهر وشديد، فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أن الذين كفروا وجحدوا بآيات الله واستكبروا عنها قد يمد الله لهم في الدنيا ويبسط لهم مما يكون سببا في مزيد غوايتهم، فيظن أن ما هو فيه من نعيم وما مد لهم فيه من مال وبنين يظنون أن هذا دليل الرضا، والأمر ليس كذلك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تشرك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فترادف النعم وتواليها والوفاة في الأموال والأولاد والصحة والرخاء هذا ليس دليل الرضا، وإنما هذا شأن الغافلين وشأن الكافرين الذين تغرهم هذه الأمور، بينما يجهلون ويعمون أن يروا سنة الله عز وجل فيخشوا عقاب الله ثم لا يرجون رحمة الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، يعني حطب جهنم وحطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يذكرهم الله سبحانه وتعالى بأمم مضوا من قبلهم كانوا على عتو واستكبار ومد لهم كذلك أيضا في نعيمهم، وكما أخبر فرعون عن نفسه وهذه الأنهار تجري من تحته، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن مصير الكافرين كمصير أسلافهم. وقد يكون الذين كفروا هنا مراد بهم أو مرادا بهم كفار قريش، وقد يكون ذلك ما يشمل اليهود وما يشمل أيضا نصارى نجران ممن لم يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيذكر بالأمم الماضية وبخاصة فرعون صاحب موسى عليه السلام، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذب يعني بمعنى كشأن أو كحال، أو كأنه دأبهم كدأب آل فرعون، يعني حالهم كحال آل فرعون كحال آل فرعون، أو طريقهم كطريق آل فرعون، يعني من سارع الكفر ولم يستجب وغره ماله وبنوه فإن مصيره وحاله كحال آل فرعون يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. كذب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم الذين كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم، كما قال سبحانه بآية أخرى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذوا الصيحة ومنهم من خسفنا الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكثيرا ما يأتي التذكير بفرعون وآله في أكثر من آية، لأنه هو من أقرب العهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولأن أتباعه موجودون أتباع يعني أتباع موسى الذين بعث في فرعون الذين بعث يعني بعث موسى في فرعون وقومه فتبع موسى عليه السلام بنو إسرائيل فكانوا موجودين على عهد تنزل القرآن والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا أكثر القرآن من ذكر بني إسرائيل وحال فرعون وقومه ممن لم يستجب لموسى عليه السلام كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ذلك بسبب ذنوبهم والله شديد العقاب لمن خالف أمره ثم قال سبحانه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هذا أيضا تذكير كذلك لهذا الوفد وفد نصارى نجران ومن عايش هذه الوقائع وبخاصة وقعة بدر وكأن الخطاب أقرب أن يكون مع اليهود في المدينة كما دل على ذلك أسباب النزول فإن محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر منتصرا عليه الصلاة والسلام جمع اليهود في سوق قينقاع وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقال اليهود يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا فأنزل الله عز وجل كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كانت لكم آية في فئتين التقتا وإن كان هذا هو سبب النزول كما دلت عليه الأخبار فإن أيضا الأمر متضمن تذكير كذلك نصارى نجران على أن الحق الذي وعيش فيه محمد صلى الله عليه وسلم بين وعليهم أن يقصدوا في محاجة بلغ الحق ومعرفة الحق قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد كان الخطاب كما قلنا في ظاهره أمر به اليهود كما دل عليه السياق السابق بسبب النزول ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وهذا مصير كل كافر ولئن كانت الحرب قد تبدو سجالا بين أهل الحق والباطل ولكن العاقلة والنتيجة في النهاية هي لجند الله عز وجل ولهذا قال سبحانه في آية أخرى سيهزم الجمع ويولون الدبر كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ستغلبون في الدنيا وتحيق بكم الهزائم ومصيركم في الآخرة أيضا إلى جهنم وبئس المهاد يعني بئس الأمر الذي ترجعون إليه قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئتين المراد بهم المسلمون والكافرون كفار قريش في وقعة بدر، وهذا اتفق عليه أهل التفسير. قد كان لكم آية يعني حجة ودليل وبرهان لمن أراد الحق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان قليل العدد وقليل العدة، كانوا قرابة 300 وأغلبهم ليس فيهم فرس، كلهم راجلون وليس معهم إلا فرس أو فرسان، وكانوا على حال من الضعف الظاهر المادي ولكن قوة الإيمان وتأييد الله عز وجل بنصره وبجنده هو محل الآية ومحل الدليل. بينما الكفار كانوا أكثر استعدادا وأكثر عددا، بل كانوا أكثر من الضعف. قد كانت لكم آية في فئتين فقط، فئة تقاتل في سبيل الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرجوا في سبيل الله ومن أجل إعزاز دين الله عز وجل، وأخرى كافرة وهم كفار قريش يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. يحتمل أن يكون الرأي هنا هم المؤمنون، ويحتمل أن يكون الرأي هم الكفار. أما على أن الرأي هم المؤمنون فهذا في أول المعركة أو قبل الالتحام، فإن حقيقة عدد الكفار كانوا ضعف المؤمنين بل أكثر، لأن الكافرين في السير يحصون عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هو 300 رجل مقاتل، والكفار كانوا ما بين 600 إلى 1000، فكانوا يعني أكثر من مثليهم أيضا. فلعل المراد بالمثلين هنا إذا كان الرأي هم المؤمنون ليس المراد العدد، وإنما المراد ليس المراد المثلية بالضبط، وإنما المراد الكثرة، وأن هؤلاء أكثر من هؤلاء يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في المشاهدة العينية. وإن كان الرأي هو الكفار فهذا حينما امتحنت المعركة، وحينما أمد الله عز وجل المؤمن بجنده إن يوحى ربك يا ملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا، وقد نزل جبريل في بدر ومعه وعمل ملائكة يقاتلون مع المؤمنين، و الله عز وجل ألقى الرعب في قلوب الكفار حتى إنه رأى المؤمنين بأكثر من مثليهم. ودل على ذلك أيضا ما جاء في سورة الأنفال، وليريكموهم ليلتقيكم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا مفعولا. فيحتمل أن يكون الرأي هنا هم المؤمنون، ويحتمل أن يكون الكافرين كما على التوجيه الذي ذكرنا، يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فعلى الرغم من قلة عدد المؤمنين وعددهم وكثرة الكافرين عددا وعدة، ولكن تأييد الله عز وجل هو مع المؤمن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال هنا والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الذين يتدبرون، وأهل البصر والبصيرة، والبصيرة الذين يعرفون سنن الله عز وجل ويثقون بنصر الله ويصدقون مع الله عز وجل، أولئك هم الذين لهم النصر ولهم الغلبة، وجند الله هم الغالبون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة الفريضة في الطائرة، وهل يجوز التيمم من الكرسي الذي أمام الراكب؟ الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة، حيث إنها يتمكن المصلي من أن يصلي على هيئة كاملة، فلا أظن يحتاج إلى أن يصلي هذا الكرسي، وإنما ينتقل إلى أماكن واسعة في الطائرة ويصلي على تمام الهيئة وعلى كمال الحال. وكذلك أيضا لا يحتاج إلى تيمم لوجود الماء في الطائرة، ولكن إن لم يوجد وخشي خروج الوقت فإنه يتيمم، ولا مانع أن يضرب يديه على الكرسي الذي عنده والذي أمامه، لكن إذا علم أنه سيصل في الوقت حيث يجد الماء فإنه لا يسوغ له التيمم، وإنما التيمم يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله أو خشية خروج الوقت قبل أن يصل الماء. أما إذا علم أنه سيصل في الوقت إلى المكان الذي يريده أو المقام الذي يريده فإنه لا يشرع له التيمم. وكذلك إذا أمكن أن يتوضأ أو يجد ماء في الطائرة فإنه لا يصح له ولا يبلغ له أن يتيمم، ولا يكفيه أن يتيمم. هل من السنة أن لا يقف المصلي للصلاة إلا بعد السماع حي على الصلاة وما لا يقول في نهاية الإقامة؟ الإقامة هي أذان، الإقامة هي أذان، فيجيب المؤذن، يجيب أيضا المصلي السامع يجيب مع المؤذن. أما المكان الذي يقوم عنده المأموم حينما تقام الصلاة في أحد موطنين، إما إذا رأى الإمام فإنه يقوم، أو عند قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فيتم القيام عند مقدم إقامتها، إذا قال قد قامت الصلاة يقوم المأموم، أو حينما يرى الإمام وهو داخل فيقوم. فهذه المواضع التي يقوم فيها أو السنة أن يقوم فيها المأموم، لكن لو قام في غير ذلك فالأمر واسع إن شاء الله. هل من زار المدينة المنورة وصلى بالحرم النبوي 40 فردا سلم من شدة القبر؟ هذا لا أعلم له أصلا، هذا السبب المترتب لا أعلم له أصلا يفاع إليه، وإنما لا شك أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة به فيها فرد عظيم، وصلاة المسجد النبوي فيها في صلاة، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا لها فضلها، لكن هذا الثواب المترتب أن يسلم في القبر هذا لا أعرفه. وكذلك أيضا لزوم أن يصلي الإنسان 40 صلاة أو يجلس ما يتيم هذا كله لا دليل عليه يفاع إليه. هل الحلق والتخفيف محرم على الرجل المسمى بالتواليت تطويل المقدمة وتقصير المؤخرة؟ العلماء قالوا يكره مقلعا، وفي بعض الأقوال يحرم مقلعا الذي هو حلق بعض الرأس وترك البعض، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا إذا قصد به التشبه، فإذا قصد به التشبه أو كان شيعاً للكساق أو تشبه بالكفار فإن هذا معنى أنه ينهى عنه. أما مجرد ذات القصر فمعنى أنه قصر، يعني قد يترتب عليه أن يقص الإنسان قد يكون أجزاء أكثر من أجزاء. وعلى كل حال أولا فيما يتعلق بالنسك الحرق أفضل من التقصير، والتقصير مراد به أيضا أن يقصر الإنسان من جميع رأسه ولا يقصر من شعرتين أو ثلاث أو من جلد أو من أحد الجوانب، وإنما يقصر من جميع رأسه. وعليه أن يتعد كل ما بشأنه مثار شبهة أو تشبه. هل السربلة محرمة مثل سربلة الثياب أو السراويل أو البنطلون إلى آخره؟ وهل السربلة من بطلات الصلاة؟ مراده بالسربلة الإسبال، الإسبال محرم بل هو من الكبائر وعليه وعيد شديد، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد إسبال ثيابه تكبرا وخيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى إزارة وخيلا لم يرفع إحدى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لم ينظر الله إليه، أو لا ينظر الله إلى من جرى إزارة وخيلا، فلا يجوز. وفي صحيح مسلم أيضا أنه لا تقبل صلاة من جرى ثوبه أو إزاره خيلا، ويشمل ذلك الثوب والسراويل والبنطال وكل ما كان أسفل أو شعر فإنه لا يجوز، وإزاره من ما بين الكعب ونصف الساق. ومثله أيضا الأكمام وعن الأيدي ينبغي ألا تتجاوز كذلك الكوع الذي هو العظم الذي بين الساعد واليد، الفاصل بين الساعد واليد، أو الرزق الرزق الذي هو بين الساعد واليد، لا يبغى أن يجاوز الأكمام تجاوز هذا. وبقية أسئلة صاحبنا هذا نجيب عليها إن شاء الله، لأن ما شاء الله كبيرة. يقول ما الحكمة في تزيين الكعبة بالذهب؟ هي كانت تزين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، فكانت توضع عليها الستائر ويوضع عليها أبو الزينة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. وهو نوع تعظيم ونوع تكريم، وحق الكعبة أن تعظم وتكرم، وهي شيء من شعائر الله، واليوم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حكم الدراسة مختلفة مع التزام الفتاة الزي الإسلام إلى آخره. له معلوم أن هذا يجر إلى فتنة كثيرة، أن وخاصة في وقت الحاضر مع الأسف، ولا هو يعني الأصل أن ليس كل اختلاط ممنوعا، وإنما الاختلاط الذي يؤدي إلى فتنة، وإلا هناك مواقف لا يكاد يخلو من اختلاط كاختلاط النساء بالطواف مع الرجال وكذا الحال في الأسواق، الاختلاط الذي لا يؤدي إلى فتنة. أما الاختلاط المؤدي إلى فتنة ويجر إلى فتنة كأحيان الاختلاط في العمل، فإن المرأة تأتي في عملها بكامل زينتها وتأتي إلى الجامعة كذلك أو المدرسة أيضا ومعها زينتها، فهذا معلوم أنه يجر إلى فتنة. ومع الأسف أن هذا أمر مشهور ومعروف أن مثل هذه المواطن محل استثناء كبير، ومن هنا يؤكد الدعاة المخلصون والغيرون على دين الله عز وجل المنع من الاختلاط أو من مثل هذا الاختلاط، لأنه يؤدي إلى فتن ظاهرة ومفاسد معروفة. وكذلك كل مكان يكون الاختلاط فيه مؤديا إلى الفتنة فإنه يمنع ولا يجوز ويحرم نظرا لما يجر إليه. أما إن لم يجر إلى فتن في اجتماع الناس في المسجد مثلا في أداء عبادة لعيزة كصوف النساء الخلف وصوف الرجال الأمام يصلون ويسمعون الذكر ونحو ذلك، مع أن هذا لا يجوز في الآن. وكذلك ما قلنا في الطواف وفي مشاعر الحج في منى وعرفة ومزدلفة يحصل اختلافات، لكن ليست مثابتا أبدا. ولا قدر الله لو صار هذا فإنه يحرم، لو جر إلى فتنة أو كان في فتنة فإن العمل هذا حرم على المرأة أن تخرج متعطرة متبرجة ونحو ذلك، لأن هذا يؤذي فتنة. أما إذا خرجت رفسة الهيئة مدة ثيابها ثياب بدلة يعني غير مواتية لفتنة فلا مانع من هذا. ولكن مع الأسف أن الظاهر كما هو معلوم في قضايا الدراسة ونحوها أن الأصل فيها مع الأسف والذي عرفه الناس أنها تجر إلى فتنة، بل هي محل فتنة، ومن هنا فإنه ينهى عنها ويمنع منها. يوم 27 أو ليلة 27 يعني من رمضان، وعملت في شوال عمرة لزوجها الميت، وقيل لها لا بد من فداء لأنك عملت عمرة في شوال بعد رمضان، لا يلزمك فداء إلا إذا أحرمت بالحج. إذا أحرمت بالحج هذا العام حينئذ يلزم فداء لأنك تصبحين متمتعة. أما إن لم يحصل الحج كما لو رجعت إلى بلادك ولم تحج فلا شيء عليك، إنما الحج إنما الفدية تكون لمن تمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج سواء كان تجمع له أو لغيره من أموات أو أقارب أو نحو ذلك. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه وهو ليس من حاضر المسجد الحرام فإنه يلزم هذه التمتع. ومثل القارئ من أحرم في أشهر الحج بعمرة قارئا معها الحج فإنه أيضا يلزمه حج وقران يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق، وهو كالرشيح يأكل منه ويتصدق ويهدي. امرأة ترغب في شراء كفن لها وغسله بزمزم والاحتفاظ به لحين الموت، فهل لها ذلك؟ هذا لا أصل له ولا أعرف عليه دليلا أن الإنسان يعني يعد له كفنا ويغسله في ماء زمزم ونحو ذلك، وإن كان الاستعداد مثل هذا وبخاصة إذا خشي أنه أن الناس يقصروا في حقه أو ليس له أحد يعني يلي أمره فجهز نفسه، وهذه أمور لا شيء فيها. الإنسان يهتم بنفسه ويستعد مثل هذا اليوم، وبخاصة إذا كان يعلم أنه ليس وراء أخوان يمكن أن يهتم به إما الانقطاع نفسه أو ذريته أو أقاربه ونحو ذلك أو حرفا منه، فهذا لا مانع منه. لكن يعني أن يفسد مثلا كماء زمزم أو غيره من الأشياء المباركة لا أعرف عليها دليلا. وزوج ابنتها وأحاطوها بسور ويرغبون بناءها مسجدا، هل لا أن تكمل بناء من الزكاة أم لا؟ لا يكون من الزكاة، لأن بناء المساجد ليس من مخالف الزكاة، وإنما يكمل من أموال أخرى صدقات أو غيرها غير الزكاة. هل يجوز للرجل أن يؤم في الصلاة امرأة غير محرم له حيث أنه لا يوجد أحد معهما وقت الصلاة؟ إذا كان في خلوة يخلو الرجل بالأجنبية فلا يجوز، أما إذا صلى بها من غير خلوة أمها من غير خلوة فلا مانع، كما لو أمها في مسجد أو أمها في البيت، وفي البيت هناك في المكان الذي هم فيه كصالة في البيت أو غرفة في البيت، لكن معها ناس، كان يكون معها أمها أو أمه أو أولاد أو إخوان أو أخوات أو أعمام، بحيث لا يكون هناك خلوة فلا مانع من الصلاة ولو كانت المرأة أجنبية. يقول يحرم على الرجال استعمال الذهب إلا في بعض الحالات، فما هي هذه الاستثناءات وهذه الساعة؟ الموطأ للذهب إلى آخره، هو الأفضل أنه يمنع الرجل من استعمال الذهب ويحرم عليه أن يستعمل الذهب والحيط إلا ما استثني. الاستثناء فيما يتعلق بالذهب إذا احتاج إليه في، كما لو كان احتاج إلى سلم من الذهب أو بعض العروض كأنف مثلا من ذهب أو أمر داخلي في إجراء عملية واحتاج إلى أن يضعه في سيف من ذهب أو نحو ذلك فلا مانع إذا تعين، أو في سيفه قراب السيف مثلا أو مقرب السيف يكون من ذهب لا مانع، لأن السيف يعزي الحرب ويحرق محل خيلاء ومحل قوة فلا مانع من ذلك، هذه الأمور المترخص فيها. أما مع ذلك كالتختم أو الساعة أو هذا فإنه لا يجوز، أو أزارير من ذهب أو أكمام، يعني أزارير الأكمام أو أزارير الجيب، هذا كله لا يجوز. هل تبطل صلاة المأموم إذا سلم بعد التسليمة الأولى للإمام؟ هذا ينبني على خلاف هل الواجب التسليمتان أو التسليم؟ فإذا قلنا أن التسليم فقط فالتسليم يكون التسليم الأولى هي الواجب والتسليم الثانية سنة، وهذا قال به جمع من أهل العلم وهو كثير، أن الواجب هي التسليم الأولى والتسليم الثانية سنة، فإذا قيل بهذا فلا تبطل الصلاة، ولكن الأولى كما هو معلوم أن المأموم يحرم على أن لا يسابق إمامه، أي أن لا يسابق إمامه. هل على الحاج حجا مفردا هديا؟ حج يعني حتى ولو كان من غير أهل مكة، مع العلم بأن صاحب السؤال صام في مكة وعمل العمرة في رمضان والحج مفردا فهل عليه هدي؟ ما دام أنه ينوي الحج مفردا ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج فإنه لا هدي عليه، ولو وإن لم يكن من أهل مكة وإن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. امرأة من الجزائر نوت العمرة في بلادها وصلت ركعتين من بلادها للعمرة، وعند الميقات انتقض وضوءها فلم تنوي العمرة لظنها أن نقض الوضوء يبطل النية، ومن جدة تجددت الوضوء وصلت الركعتين ونوت العمرة فماذا عليها؟ إن كانت نوت في بلادها بحيث أنها لبت ودخلت في اللسك فإنها لا يكفي، وعمرتها تامة إن شاء الله، وقضية نقضها في هذا حينما انتقض ولا يؤثر إذا كانت نوت في بلادها نية تامة، على معنى نوت الإحرام وأحرمت بالصحيح وهي في بلادها فإن إحرامها صحيح ولا شيء عليها. أما إذا لم تحرم ولم تدخل في اللسك وكانت تريد أن تحرم عند الميقات ثم إنها التبس عليها قرأت أنها لم تكن على وضوء قد انتقى وضوءها من الإحرام ثم لم تحرم إلا من جدة، هذه عليها دم لأنها لم تحل الميقات وإنما أحرمت بعد أن تجاوزت الميقات. فهذه عليها زمن تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، فإن لم تستطع يعني فقراء مكة، فإن لم تستطع تتصوم عشرة أيام. أما إن كانت أحرمت من بيتها أو من بلادها فإن إحرامها صحيح ولا شيء عليها. وتسأل ما هو من الأعمال الذي يجوز للأموات؟ الأصل أن كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ينفعه ذلك كالصدقة والحج والعمرة.